بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة. وكنا قد أنهينا الكلام على الأصلين الأولين، ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومراد الشيخ من هذا الأصل التعريف بجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأهم ما في ذلك معرفة أصل وزبدة ما بعث به صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله قد لخص ذلك في أمور: الأمر الأول معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم، والثاني معرفة نسبه، والثالث معرفة عمره، والرابع معرفة دعوته صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فهذا المقطع في معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم. فما اسمه؟ قال رحمه الله: هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هو محمد، وهذا أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في القرآن في 4 مواضع: ففي سورة آل عمران قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وفي سورة الأحزاب قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي سورة محمد قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وفي سورة الفتح قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فقال: هو محمد بن عبد الله. ومحمد معناه الكثير الخصال التي يحمد عليها، أو الكثير الخصال الحميدة. وعبد الله هذا والده، والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وهذه التسمية فيها دليل على أنهم كانوا يعرفون الله وكانوا يعبدون أبناءهم بالله، فهذا عبد الله. ولكن كما قلنا الخصومة بينهم وبين الأنبياء وقعت في ماذا؟ في إفراد الله بالعبادة، في إفراد الله بالعبادة. أما هذا سموه عبد الله، وكانوا يعلمون ما يتلفظون به، فوالده هو عبد الله. وتوفي والد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، قال هو محمد، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، وسمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب أخذه معه في سفر فتغير لونه، تغير لونه من شدة حر الشمس، فظنوه عبدا له، فقالوا له، قالوا هذا عبد المطلب. قال هو محمد، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم هذا أيضا من أجداده، أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهاشم هذا سمي هاشما لهشمه الثريد، لقب بهذا لهشمه الثريد لقومه في سنين الجوع، في سنين الجوع. وأصله أو اسمه في الأصل عمرو، هو عمرو. قال هو محمد، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهذا اسمه إلهنا. ثم قال رحمه الله وهاشم من قريش، هذا في بيان نسبه. الآن بعد أن عرفك باسمه شرع في تعريفك بماذا؟ بنسبه. قال وهاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هاشم هذا من قريش، القبيلة المعروفة التي هي أشرف قبائل العرب. وقريش، قريش هذا الذي سميت به القبيلة اسمه النضر، النضر بن كنانة، هذا قريش جد هذه القبيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاشم من قريش، وقريش يرجع نسبها إلى أي شيء؟ قال وقريش من العرب، قريش يرجع نسبها إلى العرب. والعرب ما أصلهم؟ إلى أي شيء يرجعون؟ قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، كما جاء في حديث واثلة الذي هو في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان لما سئل، لما سأله هرقل عن نسبه قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فهو صلى الله عليه وسلم أفضل رسوله، وقبيلته أفضل القبائل، وبلاده أفضل البلاد، بلاده أفضل البلاد. إذن هذا هو. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت آمنة بنت وهب وماتت، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. طيب، وللنبي صلى الله عليه وسلم مرضعتان، ثويبة وحليمة. ثويبة هي التي أرضعته أولا، وبعد ذلك أرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها. وأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن 12 زوجة، 12 زوجة، 3 منهن مثن في حياته صلى الله عليه وسلم، وهن خديجة رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة، زينب أم المساكين، وكذلك ماذا، ريحانة بنت زيد ابن عمرو. فهؤلاء 3 مثن في حياته صلى الله عليه وسلم، وبقيت 9 نسوة، 9 من نسائه، كما قال القائل في هذا، قال: توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية. فعائشة، اكتبوا هذه الأبيات: توفي رسول الله عن 9 نسوة، توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية، فعائشة ميمونة وصفية، وحفصة تتلوهن هند وزينب، وحفصة تتلوهن هند وزينب، وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، جويرية مع رملة ثم سودة، جويرية مع رملة ثم سودة، 3 و6 نظمهن مهذب، 3 و6 نظمهن مهذب. فالتزع سودة بنت جمعة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحفصة بنت عمر رضي الله عنه، وأم سلمة هند بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي ابن أخطب، وميمونة بنت الحارث. والنبي صلى الله عليه وسلم له 3 من الذكور، من الأبناء، 3 من الذكور: القاسم وعبد الله وإبراهيم، وكذلك له بنات، فمن بناته عنده من البنات 3 توفين في حياته، بناته 4: رقية وأم كلثوم وزينب، والثلاثة توفين في حياته، وبقيت من؟ فاطمة رضي الله عنها وتوفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. قال رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: وله من العمر، هذا انتهى من الكلام على اسمه ونسبه، الآن نتكلم لك عن عمره. قال: وله من العمر 63 سنة، وهذا عمره من ولادته إلى موته، هذه المدة التي عاشها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: منها 40، يعني من هذه 63 منها 40 قبل النبوة. حياته من مولده إلى أن صار نبيا هذه المدة 40 سنة. قال: و23 في النبوة، ومدة نبوته أو عمره، عمر نبوته 23 سنة، 23 سنة. ثم قال رحمه الله: نبئ بإقرأ، أي صار نبيا، صار نبيا حين أنزل الله عليه قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنزل عليه جبريل بهذه الآية كما جاء في الحديث. قال: فأخذني فغطني ثم قال: اقرأ، ثم أرسلني، ثم أخذني فغطني، ثم قال: اقرأ، ثم أرسلني، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا بقارئ. فنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قال: وأرسل بالمدثر، يعني وأرسل، وأمره الله عز وجل بتبليغ الناس الدين يوم أن أنزل الله تعالى إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره الله عز وجل بتبليغ الناس هذا الدين. قال: وبلده مكة، يعني البلد التي ولد فيها ونشأ فيها هي مكة، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. بعثه الله، هذا فيه بيان لأصل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل بعثته أنه جاء ماذا؟ قال: بالنذارة عن الشرك. والإنذار هو الإعلام، الإعلام المقرون بالتخويف، فجاء ينذر الأمة، يعلمهم إعلاما يقرنه لهم بالتخويف، يبين لهم خطورة الشرك وعاقبة الشرك، وينذرهم صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. وهذا من باب عطف العام، يعني عطف التوحيد، والتوحيد عام، عطفه على النذارة عن الشرك من باب عطف العام على الخاص، لأن التحذير من الشرك داخل في ماذا؟ في التوحيد. أن التوحيد ما هو؟ عبادة الله وترك عبادة ما سواه، عبادة الله وترك الشرك، هذا التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادة الله وترك الشرك، هذا التوحيد. فترك الشرك داخل في ماذا؟ داخل في التوحيد. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. وقدم هنا النذارة عن الشرك على الدعوة إلى التوحيد، لأن هذا هو مدلول لا إله إلا الله. فأنت أولا تقول لا إله التخلية، ثم بعد ذلك تأتي ماذا؟ التحلية، فتترك الشرك أولا. ثم قال الله: فمن يكفر بالطاغوت، ثم قال: ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على أن الله جل وعلا بعثه ينذر الناس وينفرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. قال الشيخ: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك. صحيح، هذا أول ما ينذر ويحذر منه، أنه كان يحذر من الشرك لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا، هذا أول أمر في الكتاب. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. فالأمر بالتوحيد هو أول الواجبات، وكذلك الشرك هو أول المحرمات، أول المحرمات الشرك لله عز وجل. وأنت ترى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر المحرمات صدرها، ابتدأها بماذا؟ بالشرك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله، اجتنبوا السبع الموبقات بداهن بالشرك بالله عز وجل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا في الصدارة، وهكذا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك في الصدارة. ثم قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، إلى آخره. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأنذرهم الشرك ودعاهم إلى التوحيد. قال: ويدعو إلى التوحيد، أول ما دعا، وهو أول الواجبات. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه كما في بعث معاذ، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. قال: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. هذه كلها تفاسير صحيحة. فتعظيم الله يكون بتوحيده، وهذا هو أول التعظيم. ولا يقبل الله عز وجل من عبده تعظيما له ما لم يبني هذا التعظيم على تعظيمه بالتوحيد سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. بعضهم قال الثياب يرادها هذه الثياب، ولكن إذا فسرت الآية كما قلنا القاعدة في التفسير بتفسيرين لا تناقض بينهما حمل المعنى عليهما جميعا. قال والرجز فاهجر، والرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها، وأهلها أن تترك يعني عبادة غير الله، وأن تتبرأ من عبادة غير الله عز وجل، وأن تتبرأ كذلك من العابدين لغير الله. فبينا هذا مرارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. والكفر هنا معناه البراءة، واضح؟ كفرنا بكم أي تبرأنا منكم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ على هذا يعني على هذا المنهج الذي هو ماذا؟ التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. قال أخذ على هذا 10 سنين يعني بمكة، 10 سنين بمكة. ولا يفهم من هذا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت بانقضاء هذه 10، لا. كذلك لا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يدعو لشيء سوى التوحيد، وإنما المراد أن هذه 10 جعل غالب دعوته وجعل اهتمامه الأعظم وتركيزه على الدعوة إلى التوحيد. وإلا كما جاء في حديث أبي سفيان أنه كان يأمر بماذا؟ بصلة الأرحام، وكان يأمر بالعفاف وبالصدق وبحسن الجوار، وهكذا من مكارم الأخلاق. واستمرت دعوته إلى التوحيد، ما انقطعت بعد هذه 10، وإنما كان يدعو إلى التوحيد طول حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى في اللحظات الأخيرة من عمره كان يدعو إلى التوحيد. وما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة، فكان إذا اغتم كشفه. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. وحديث جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت 5 إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. فاستمرت دعوته للتوحيد، واستمر كذلك تحذيره من الشرك. وهذه النصوص التي نقلها لنا الصحابة كان يتكلم بها في أوساط أصحابه، أن الكثير من الناس لما تأتي تذكرهم بالتوحيد يقول لك هل فينا من هو مشرك؟ هل الصحابة هؤلاء كانوا مشركين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التوحيد ويدعوهم إلى التوحيد، وهم الذين نقلوا لنا هذه النصوص، النصوص المحرمة لتعليق التمائم. ما الذي نقلها؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. النصوص المحرمة لإتيان الكهنة والدجاجلة والعرافين والسحرة، من الذي نقلها؟ الصحابة. النصوص التي فيها الحظ على دعاء الله وعلى سؤاله وعلى الاستعانة به دون غيره، هذه كلها علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذا والقرآن هذا الذي يقول تعطل الدعوة للتوحيد، هذا معناه أن القرآن هذا ما يصلح لكل زمان ومكان، صحيح؟ هذا لذلك القرآن هذا يعالج قضايا تعيشها الأمة، تعيشها الأمة من بعثته إلى أن تقوم الساعة. وإلا لو قلنا تلك الآيات في المشركين والآيات التي فيها الإيمان وخاطب الله بها عموم الصحابة، لماذا في هناك تقولون العبرة بعموم الألفاظ في خطاب أهل الإيمان؟ لماذا لم تخصوا هذه الآيات التي خاطب الله فيها أهل الإيمان للصحابة فقط؟ ما هم الذين خاطبوا بها ابتداء، صحيح؟ لماذا لا يجعلونها خاصة بهم؟ فالإيمان هذا صفات، صفات وعقائد وأقوال وأعمال، من قامت به كان مؤمنا. وكذلك الشرك، الشرك أقوال وأعمال وعقائد، من قام به كان مشركا. وهذه الآيات كلها في التحذير منه ومن مسالك المشركين، فهمنا هذا؟ فلا يفهمن أحد أن الدعوة إلى التوحيد تنقضي بعشر سنين. بعضهم لما يسمع الدعاة الله يقول مكث يدعو إلى التوحيد عشر سنين، يقول طيب أنتم لكم 100 سنة، يعني معناه أنكم خالفتم ماذا؟ خالفتم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أنتم 100 سنة تدعون إلى التوحيد. لا، 10 سنين يعني ما انقضت هذه العشر فانقطعت الدعوة إلى توحيد الله، بل القرآن هذا كله توحيد، ولا زالت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد حتى اكتملت الشريعة. أنزل الله عز وجل يوما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.